بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، وما بعد. فمع الدرس 25 بعد 100 من دروس شرح كتاب مختصر صحيح البخاري للحافظ الزبيدي رحمه الله، ولازلنا في كتاب التفسير من هذا المختصر، ومع الجزء 12 من شرح كتاب التفسير من مختصر صحيح البخاري رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن ناسا من أهل الشرك كانوا قد قتلوا وأكثروا وزنوا وأكثروا، فأتوا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالوا: إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن، لو تخبرنا أن لما عملنا كفارة. فنزل قوله سبحانه وتعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. ونزل قوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله.
أحسنت. يسوق البخاري رحمه الله بسنده إلى ابن عباس رضي الله عنهما هذا الحديث في قصة المشركين الذين أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم واعترفوا أنهم أسرفوا في الذنوب، وكان سبب هذه القصة نزول قول الله عز وجل: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. هذه الآيات التي من سورة الفرقان من الآية 68 ما بعدها، ثم أيضا نزل قول الله عز وجل أيضا بسبب هذه القصة، قوله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. هذه الآيات، الآية 53 من سورة الزمر. فالبخاري رحمه الله أتى بهذا الحديث تحت باب، قال باب قوله تعالى: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إلى آخر الآية. هذه الآية 53 من سورة الزمر، وسورة الزمر هي سورة مكية، عدد آياتها 75، وسماها بعض المفسرين في كتبهم سورة الغرف، سورة الغرف، وسموها سورة الغرف لأن فيها قول الله عز وجل: لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار. فلذكر هذه الغرف التي في الجنة سمى بعض المفسرين في كتبهم، في كتب التفسير، هذه السورة في سورة الغرف. لكن الأشهر والذي ورد على لسان الصحابة هو اسمها المعروف في مصاحفنا سورة الزمر، وبدايتها قول الله عز وجل: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، أول سورة الزمر. والزمر جمع زمرة، والزمرة هم الفوج من الناس، الجماعة من الناس، فالزمر يعني الجماعات من الناس، هذا معنى اسم السورة. واسمها الزمر جاء على لسان الصحابة رضي الله عنهم، وسميت الزمر لأن الله ذكر فيها زمرة السعداء وزمرة الأشقياء وزمرة الأشقياء. فقال الله عز وجل: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، الآية 71 من سورة الزمر. ثم بعدها بآيتين قال الله عز وجل: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا زمرا. فهنا هو سبب تسمية هذه السورة سورة الزمر. فقال البخاري رحمه الله: باب قوله تعالى: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. هذه الآية من سورة الزمر الآية 53، وجاء بسبب نزول هذه الآية: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، أسرفوا يعني أكثروا من الذنوب والمعاصي، أفرطوا في الذنوب والمعاصي، لا تيأسوا من مغفرة الله، لا تقنطوا من رحمة الله، يعني لا تيأسوا من مغفرة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. وهذه الآية قال عنها العلماء هي أرجى آية في كتاب الله، أرجى آية في كتاب الله من الرجاء، والرجاء هو الثقة بمغفرة الله عز وجل، اليقين بمغفرة الله عز وجل وبرحمته للمؤمنين. فهي أرجى آية في كتاب الله، لأن الله عز وجل خاطب عباده مباشرة: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لا تيأسوا، فإن الله عز وجل يغفر جميع الذنوب، يغفر جميع الذنوب. ودلت أدلة أخرى: إلا الشرك، إلا الشرك الأكبر فهذا لا يغفر، أما هذا الشرك الأكبر لا يغفر إلا بالتوبة، إلا بالتوبة والرجوع إلى الدين بعد الخروج منه، بعد استيفاء الشروط. فهذا هو تفسير هذه الآية. يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن ناسا من أهل الشرك كانوا قد قتلوا وأكثروا، ناس من المشركين قدموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا قبل ذلك قتلوا كثيرا من الناس وأكثروا من القتل، وزنوا وأكثروا أيضا، أكثروا من الزنا ومن الذنوب ومن الظلم، فأتوا محمدا صلى الله عليه وسلم، أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن، يعني من الإسلام، إن الذي أتيت به يا محمد من عند ربك وهو دين الإسلام دين حسن، نحن نرغب في الدخول في هذا الدين الحسن، لو تخبرنا أن لما عملنا كفارة، إذا أخبرتنا نحن أسرفنا في القتل وأسرفنا في الزنا والذنوب، فهل إذا دخلنا الإسلام تكفر عنا هذه الذنوب؟ لو تخبرنا أن لما عملنا كفارة، أن كفارة لما عملنا، هذا معنى كلامهم من الكبائر. فنزل قول الله عز وجل: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، إلى آخر الآيات هذه من سورة الفرقان. وهكذا أيضا نزل أيضا قول الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. هذه الآيات من سورة الزمر. فأتى البخاري رحمه الله بهذا الحديث، حديث ابن عباس، في تفسير هذه الآية وسبب نزول هذه الآية التي بوب عليها لهذا الحديث الذي شرحناه لكم. نعم، هنا فائدة قبل أن ننتقل إلى الحديث الذي بعده. قال الحافظ ابن حجر في الفتح، في فتح الباري، قال: استدل بعموم الآية، بعض الناس استدل بعموم الآية على غفران جميع الذنوب كبيرها وصغيرها، سواء تعلقت بحق الآدميين أم لا. يشير إلى قول من الأقوال أن هذه الآية تغفر جميع الذنوب الكبائر والصغائر، وأيضا الذنوب التي تتعلق بحقوق الآدميين. ثم قال ابن حجر: والمشهور عند أهل السنة أن الذنوب كلها تغفر بالتوبة، وأنها تغفر لمن شاء الله عز وجل بغير توبة، لكن حقوق الآدميين لا بد له من ردها لأصحابها، لا بد له من ردها لأصحابها، لا بد أن يتحلل من أصحابها. هكذا ذكر الحافظ في الفتح في شرحه لهذا الحديث قول المشهور، القول المشهور عند أهل السنة والجماعة أن هذه الآية لا تنطبق على حقوق الآدميين، هذا هو ظاهرها. نعم انتهينا من شرح هذا الحديث. نعم.
وعن عبد الله قال جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال يا محمد إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والشجر على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلائق على إصبع فيقول أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما قدر الله حق قدره.
أحسنت. إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية التي استشهد بها على تصديق هذا الحبر، الحبر يعني العالم من اليهود يسمى حبر، لذلك أحبارهم أحبار اليهود يعني علماء اليهود، فالحبر هو العالم من علماء اليهود يسمونه حبر، وهذا الحبر من علماء اليهود ممن قرأ التوراة وقرأ في هذه التوراة وهو كتاب الله عز وجل أنزله على موسى عليه السلام، التوراة كلام الله عز وجل وفيه من أخبار الغيبيات ومنها هذا الخبر عن الله عز وجل وعن صفة من صفاته عز وجل وأن له إصبع عز وجل، وهذا اللفظ على ظاهره كما سيأتي. فهذا الحديث بوب عليه البخاري رحمه الله قال باب قوله تعالى وما قدر الله حق قدره، أي ما عظموه حق تعظيمه حيث أشركوا به غيره، ما قدر الله حق قدره ما عظموه، ولو كانوا عظموه ما أشركوا بالله عز وجل غيره. وهذه الآية من سورة الفرقان 68 من سورة الفرقان، وهذا الحديث حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، عن عبد الله يعني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال جاء حبر من الأحبار عالم من علماء اليهود قرأ التوراة، جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إنا نجد، يعني نجد في التوراة، نجد في كتاب التوراة في كلام الله عز وجل مما أنزله على نبينا موسى، هكذا يقول الحبر موسى عليه السلام يا محمد إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع، يعني يمسك، جاء في رواية أيضا في الصحيحين إن الله يمسك السماوات على إصبع، هي قال إصبع أو إصبع أو إصبع كلها ألفاظ صحيحة في لغة العرب، إصبع 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 أصبع، هذه كلها واردة في لغة العرب وكلها ألفاظ صحيحة. وجاء في صحيح الإمام مسلم في رواية من رواياته ما من قلب إلا وهو بين أصبعين من أصابع الرحمن، ما من قلب إلا وهو بين أصبعين من أصابع الرحمن، والرواية كثيرة في ذكر الأصبع وأن لله عز وجل أصبع وأصابع كما ذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة في الصحيحين وفي غيرهما، فهذه صفة من صفات الله عز وجل يجب إثباتها، كما أنه يجب إثبات صفة اليد لله عز وجل التي جاءت في القرآن وفي السنة وبإجماع السلف الصالح وأئمة الإسلام أهل السنة إثبات صفة اليد، هكذا أيضا إثبات صفة الأصبع الأصابع لله، فهي جاءت في التوراة كما يخبر هذا الحبر، وجاءت أيضا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم ضحك من كلام الحبر تصديقا لقوله وإقرارا على ما جاء به وما نقله من كتاب التوراة، فإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الصفة من صفات الله عز وجل يجب الإيمان بهذه الصفة وإثبات هذه الصفة على حقيقتها كما صفة اليد لله عز وجل. فأهل السنة والجماعة يثبتون لله عز وجل يد، ويثبتون له أيضا الأصابع لهذه الأدلة الكثيرة في هذا الحديث الذي في الصحيحين، وأيضا في الحديث الثاني الذي أشرنا إليه قوله صلى الله عليه وسلم: ما من قلب إلا وهو بين أصبعين من أصابع الرحمن. وهكذا حديث كثيرة جاءت في إثبات صفة الأصبع لله عز وجل، فيجب إثباتها من غير تمثيل، لا من غير تمثيل، لأن الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلله عز وجل أصبع تليق به، أصابع تليق به سبحانه وتعالى حقيقية، كما أخبر بذلك عنه رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. فهنا يقول الحبر: يا محمد، إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع. ما أعظم الله عز وجل! لذلك قال الله عز وجل: وما قدر الله حق قدره. فالله عز وجل العظيم القدير سبحانه وتعالى يجب تعظيمه حق تعظيم سبحانه وتعالى، فهو مستحق لذلك سبحانه عز وجل. قال: والأراضين على إصبع، والشجر على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلائق على إصبع. هذا يوم القيامة، فيقول سبحانه وتعالى: أنا الملك، أنا المنفرد بالملك يوم القيامة. وجاء في روايات أخرى، حديث أخرى: أين الجبارون، أين المتكبرون، كما سيأتي في الحديث الذي بعده، الحديث الذي بعد هذا الحديث. هنا يقول: أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، تصديقا لقول الحبر، تصديقا لقول هذا العالم من علماء بني إسرائيل، من علماء اليهود، الذي نقل عن التوراة. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، حتى بدت أنيابه، تصديقا لقول الحبر. فما جاء عن بني إسرائيل من الأخبار ومن الأحكام ومن الغيبيات وأقرها شرعنا، أقرها القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو شرع لنا. إذا أقره شرع لنا، إذا أقره شرعنا فهو شرع لنا، فشرع من قبلنا هو شرع لنا في الأخبار والغيبيات وفي أيضا الأحكام الشرعية، إذا أقره شرعنا. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم أقر كلام هذا الحبر. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: وما قدر الله حق قدره، وما قدر الله حق قدره. وهذا الحديث في استدلال النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الآية على ما جاء من كلام هذا الحبر من أحبار بني إسرائيل. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: يقبض الله الأرض ويطوي السماوات بيمينه، ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟
نعم، هذا يوم القيامة. رواه البخاري رحمه الله قال: باب قوله عز وجل: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. هذه الآية 67 من سورة الزمر، 67 من سورة الزمر، قول الله عز وجل: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يفسر هذه الآية في هذا كتاب التفسير من مختصر صحيح البخاري. فلذلك يأتي البخاري رحمه الله بهذا الحديث في كتاب التفسير من تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه الآية 67 من سورة الزمر: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. فما هو تفسير هذه الآية؟ يروي لنا أبو هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يقبض الله الأرض، يقبض الله الأرض على الحقيقة. فالله عز وجل له قبضة يقبض بها الأرض على حقيقة هذا اللفظ، على ظاهره، على ما يفهمه العرب. فنثبت لله عز وجل هذا الأمر من الأمور، وهذا الخبر من الأخبار، التي جاءت على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاءت أيضا في كتاب الله، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، قبضة الله عز وجل. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم يفسرها، يقول: يقبض الله الأرض ويطوي السماوات بيمينه، ويطوي السماوات بيمينه. وجاء في الروايات: كطي القرطاس، كطي القرطاس، كطي الورق، مثل ما نلف الورق هذا، هكذا الله عز وجل يطوي السماوات بيمينه، طيا يليق بجلاله عز وجل، ليس كمثل فعل المخلوقين، لأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فيطوي السماوات بيمينه سبحانه وتعالى. وجاء عند صحيح مسلم أيضا نفس الحديث، حديث أبي هريرة، قال: يقبض الله الأرض يوم القيامة ثم يقول: أنا الملك. ثم قال رواية مسلم: يقبض الله الأرض يوم القيامة ثم يأخذهن بيده. يقبض الله الأرض ويطوي السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيمينه اليمنى، ثم يأخذه بيده اليمنى، ثم يأخذهن بيده اليمنى. هذه رواية مسلم: ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. هذه رواية الإمام مسلم. أما هنا الرواية التي في صحيح البخاري: يقبض الله الأرض ويطوي السماوات بيمينه ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض، أين ملوك الأرض، نعم، أين المتكبرون، أين الجبارون. هذه الألفاظ جاءت في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا تفسير هذه الآية. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: بين النفختين 40. قالوا: يا أبا هريرة، 40 يوما؟ قال: أبيت. قال: 40 سنة؟ قال: أبيت. قال: 40 شهرا؟ قال: أبيت. ويبلى كل شيء من الإنسان إلا عجب ذنبه فيه يركب الخلق.
أحسن. هذا حديث أيضا فيه أيضا من أخبار يوم القيامة، من الغيبيات التي أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيها أيضا تفسير قول الله عز وجل: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض، التي بوب عليها البخاري رحمه الله لهذا الحديث. قالوا باب قوله، قال باب قوله تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. هذه الآيات، الآية 68 من سورة الزمر، الآية 68 من سورة الزمر: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. إذن هناك نفختان يبينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: ونفخ في الصور، هذه النفخة الأولى، فصعق من في السماوات ومن في الأرض، خر ميتا أو مخشيا عليه، كل من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، إلا من شاء الله. ثم نفخ فيه أخرى، نفخ في الصور النفخة الثانية، فإذا هم قيام ينظرون. هذه نفخة البعث، هذه نفخة البعث الثانية. النفخة الأولى نفخة الإماتة، يموت جميع الخلق، جميع الناس على وجه الأرض، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض، خر ميتا أو مخشيا عليه. هذه النفخة الأولى تسمى نفخة الإماتة، إلا من شاء الله. ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. نفخة ثانية نفخة البعث. هذا خبر من أخبار الغيبيات، وهذه الآية من سورة الزمر يبينها، يفسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة. هذا قال أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين النفختين 40، بين نفخة الإماتة ونفخة البعث التي جاءت في هذه الآية 40. قالوا: يا أبا هريرة، أصحاب أبي هريرة يسألونه، يا أبا هريرة 40 يوما؟ قال أبيت، امتنعت عن تعيين ذلك، ما عندي خبر. قالوا 40 سنة؟ قال أبيت. قال 40 شهرا؟ قال أبيت، يعني لا أدري هذه 40 أيام أم سنون أم شهور، لا أدري، لا يدري أبو هريرة رضي الله عنه. ثم قال، يكمل، قال ويبلى كل شيء من الإنسان، يكمل كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبلى كل شيء من الإنسان، يعني يفنى، يفنى كل شيء من الإنسان إلا عجبذنا به، إلا عجبذنا به، فيه يركب الخلق، يركب هذا الإنسان مرة أخرى من هذا عجب الذنب. فما هو عجب الذنب؟ جاء أيضا حديث آخر عن أبي هريرة بلفظ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم يأكله التراب إلا عجب الذنب، منه خلق ومنه يركب، ومنه يركب. فعجب الذنب هو عظم لطيف في أصل الصلب، وهو رأس العصعص، وبحجم حبة الخردل، عظم صغير في آخر العمود الفقري من الأخير عند العصعص، رأس العصعص في آخر عظم من العمود الفقري في الأسفل، هذا عجب الذنب، عظم لطيف صغير جدا في أصل الصلب، وهو رأس العصعص وبحجم حبة الخردل. هكذا قال شراح الحديث، هذا لا يبلى، هذا لا يفنى، يبقى. فيأتي الإنسان، يأتي يوم القيامة، فالله عز وجل يعيد الإنسان ويبعثه كما كان من هذا. قال صلى الله عليه وسلم فيه يركب الخلق، يعني يعاد خلق الإنسان مرة أخرى من هذا العظم الصغير، وهو عجب الذنب، عجب الذنب. هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث هنا حديث أبي هريرة في الصحيحين، في الصحيحين، وجاء أيضا في حديث آخر عند الإمام مسلم رحمه الله، وذكرته لكم، كل ابن آدم يأكله التراب إلا عجب الذنب، منه خلق ومنه يركب، منه خلق ابن آدم ومنه يركب. وأيضا هناك حديث ثالث أيضا في صحيح الإمام مسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن في الإنسان عظما لا تأكله الأرض أبدا، إن في الإنسان عظما لا تأكله الأرض أبدا، فيه يركب يوم القيامة. قال أي عظم؟ قال عجب الذنب، عجب الذنب. الحديث صحيحة في الصحيحين وفي غيرهما، وهذا الحديث عام يخص منه الأنبياء، لأنه صح عنه صلى الله عليه وسلم أن أجساد الأنبياء لا تأكلهم الأرض، تبقى كما هي أجساد الأنبياء في قبورها إلى يوم القيامة، ومن شاء الله عز وجل أن يكرمه من أوليائه الصالحين، وهذا العلم من علم الله عز وجل. فهذا الحديث عام يخصص منه الأنبياء ومن شاء الله عز وجل من أوليائه. فهذا هكذا يفسر الحديث، كل ابن آدم أو كل الإنسان، أن في الإنسان كله يفنى، أن الإنسان كله يفنى إلا عجب الذنب، يستثنى من ذلك أجساد الأنبياء فهم لا يفنون، تبقى أجسادهم كما كانت. فهذا من الأحاديث العامة التي المخصصة التي خصتها بعض الحديث الأخرى، فهو من الحديث العام المخصوص، حديث العام المخصوص، هذا مثال عليه، هذا تفسير هذا الحديث وهذه الآية. نعم.
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بطن من قريش إلا كان له فيهم قرابة، فقال إلا أن تصلوا ما بيني وبينكم من القرابة.
نعم.
حديث ابن مسعود المتقدم.
لا يكفي هذا، يكفي. هذا الحديث الذي هو في قول الله عز وجل. بوب عليه البخاري رحمه الله هذه الآية باب، قال باب قوله عز وجل إلا المودة في القربى، إلا المودة في القربى، هذه الآية 23، الآية 23 من سورة الشورى، من سورة الشورى الآية 23 جاء فيها قول الله عز وجل إلا المودة في القربى، هذه الآية فسرها هنا النبي صلى الله عليه وسلم. فما معناها؟ معناها تفسيرها إلا المودة في القربى أي أن تودوني لقرابتي منكم، أو تودوا أهل قرابتي، يعني احفظوني للقرابة، إن لم تتبعوني للإسلام يا قرابتي من قريش، إن لم تؤمنوا بالله عز وجل وتدخلوا بالإسلام فاحفظوا لي قرابتي، احفظوا لي قرابتي. فكأنه صلى الله عليه وسلم يقول لهم احفظوا لي قرابتي، احفظوا لي القرابة، احفظوني للقرابة التي بيني وبينكم، إن لم تتبعوني للإسلام فاحفظوني للقرابة التي بيني وبينكم. فهنا ابن عباس رضي الله عنه يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بطن من قريش، قريش قبيلة كبيرة وفيها بطون وفيها أفخاذ، فمن شرفه صلى الله عليه وسلم فإنه لم يكن في بطن ومن فخذ من أفخاذ قريش إلا كان له فيهم قرابة، في جميع بطون قبيلة قريش الكبيرة هذه، وهذا يدل على شرفه صلى الله عليه وسلم وأنه من أشرف الناس. فقال لهم صلى الله عليه وسلم، قال لقريش إلا أن تصلوا ما بيني وبينكم من القرابة، يعني إن لم تتبعوني للإسلام وتدخلوا في هذا الدين الذي أتيت به من رب العالمين سبحانه وتعالى احفظوني للقرابة. فهذا تفسير قول الله عز وجل هذه الآية 23 من سورة الشورى، باب قوله عز وجل إلا المودة في القربى، أي تودوني لقرابتي منكم، احفظوني للقرابة إن لم تتبعوني للإسلام. هذا تفسير. وهذه سورة الشورى سورة مكية، سورة مكية، وجاء اسمها لأن الله عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يشاور الصحابة وشاورهم في الأمر وأمرهم شورى بينهم، فورد في هذه السورة، لذلك سميت سورة الشورى. نعم.
وفي حديث ابن مسعود المتقدم في سورة الروم، وزاد في هذه الرواية قالوا ربنا اكشف عنا العذاب، فقيل له إن كشفنا عنهم العذاب عادوا، فدعا ربه فكشف عنهم فعادوا، فانتقم الله منهم يوم بدر،
انتقم الله منهم يوم بدر. هذا الحديث قال وفيه حديث لابن مسعود المتقدم في سورة الروم الذي شرحناه سابقا، وهذه أتى البخاري رحمه الله بهذا الحديث والذي بعده من رواية لحديث ابن مسعود الذي مر معنا سابقا في سورة الروم، جاءت فيه زيادة أتى بها هنا في عند تفسير قول الله عز وجل ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، هذه الآية 12 من سورة الدخان، فهنا هذه الآية من سورة الدخان. وحديث ابن مسعود رضي الله عنه مر معنا وشرحناه في سورة الروم سابقا قبل 15 حديثا، قبل 15 حديثا، حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وجاء فيها ذكر الآية التي أيضا في سورة الدخان الآية 7 قول الله عز وجل فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين إلى قوله عائدون، هذه جاءت سابقا. وفي قصة أهل مكة عندما جاءهم الدخان بسبب عندما شعروا بضعف البصر وشدة الجوع كهيئة الدخان، كما جاء في رواية ابن مسعود المتقدمة التي مرت معنا قبل 15 حديثا، وذكر فيها عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رجلا يحدث في كندة فقال يجيء دخان يوم القيامة فيأخذ بأسماع المنافقين وأبصارهم ويأخذ المؤمن كهيئة الزكام. وكان ابن مسعود رضي الله عنه متكئ وسمع قول هذا فغضب وبين رضي الله عنه أن هذا الدخان كما هو يرى أن هذا الدخان أتى لقريش كهيئة الدخان، فيرى الرجل ما بين السماء والأرض كهيئة الدخان بسبب أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على قريش، أنه دعا على قريش صلى الله عليه وسلم في بداية الإسلام، وأن قريشا أبطأوا عن الإسلام كما في رواية ابن سعود المتقدمة، فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف في زمن يوسف عليه السلام، فجاعة تصيبهم فأخذتهم، يقول ابن سعود فأخذتهم سنة حتى هلكوا فيها، أصاب قريشا في مكة قحط حتى هلكوا فيها، يبست الأرض والأشجار وأكلوا الميتة والعظام كما في رواية ابن سعود، ويرى الرجل ما بين السماء والأرض كهيئة الدخان من ضعف البصر وشدة الجوع، يرى أحدهم كهيئة الدخان. فقال ابن مسعود فجاءه أبو سفيان في ذاك الوقت هو زعيم قريش بمكة، فقال يا محمد جئت تأمرنا بصلة الرحم وأن قومك قد هلكوا، وأن قومك قد هلكوا، يعني ذوي أرحامك من قريش هلكوا يا محمد من الجذب والجوع في هذه السنة سنة المجاعة، وأنت دعوت عليهم فادعوا الله. قال أبو سفيان ادعوا الله أن يكشف عنهم لأنهم أرحامك يا محمد فيؤمنوا إذا دعوت، فالله والنبي صلى الله عليه وسلم دعا لهم فكشف الله عنهم هذا. فابن مسعود رضي الله عنه فسر هذه الآية بأنه هي رأى ما يراه الرجال في من قريش ما رآه ما بين السماء والأرض كهيئة الدخان، لكن الصحابي الذي قبله فسرها بأنه سيأتي دخان، وهذا الذي رجحناه في الدرس السابق في عند تفسيرنا لحديث عند شرحنا لحديث المسعود المتقدم في ذاك الوقت قبل درسين من هذا الدرس، أن الدخان هو صح في الأحاديث أنه من علامات الساعة الكبرى، وجاء في حديث علي رضي الله عنه وحديث ابن عباس رضي الله عنه أن آية الدخان لم تأتي بعد، وهذه الآثار ذكرها حافظ ابن كثير في تفسير هذه الآية فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، هذه الآية السابعة إلى الخامس عشر من سورة الدخان في ذكر الدخان في سورة الدخان، هناك ابن كثير رحمه الله ذكر أقوال أهل العلم ورجح هناك أن الدخان من علامات الساعة الكبرى، واستدل بما رواه مسلم في صحيحه من قوله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تروا أو حتى تروا عشر آيات، هاي العلامات الساعة الكبرى، وذكر منها الدخان، إذن الدخان لم يأتي، سيأتي في علامات الساعة الكبرى كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي رواه مسلم وغيره. هنا أعاد البخاري رحمه الله حديث ابن مسعود، قال فيه حديث لابن مسعود المتقدم في سورة الروم، هذا الذي شرحناه وذكرته لكم قبل قليل. هنا قال وزاد في هذه الرواية قالوا ربنا اكشف عنا العذاب، يعني اكشف عنا القحط والجهد أو عذاب الدخان الذي أصابهم. فقيل له إن كشفنا عنهم العذاب عهدوا، قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن كشفنا عن قريش هذا العذاب عادوا، يعني عادوا إلى الكفر. فالنبي صلى الله عليه وسلم من رحمته بأرحامه دعا لهم، فدعا ربه فكشف عنهم، الله عز وجل كشف عنهم ذلك عنهم هذا القحط والجهد وعذاب الدخان، أنهم كيرون كهيئة الدخان فعادوا، فالله ما عز وجل كشف عنهم عادوا إلى الكفر، لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، فانتقم الله منهم يوم بدر، فقتل من صناديد قريش 70 من كبارهم كأبي جهل وغيره من صناديد قريش، كما جاء في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه الأحاديث في في شرحنا لهذا كتاب التفسير نأخذ فائدة جديدة من فوائد علوم القرآن وأصول التفسير تتمة لفوائد شرحنا لكتاب التفسير كما تعودنا. فنذكر اليوم فصلا مهما من فصول علوم القرآن وهو فصل بعنوان المشتهرين بالتفسير من الصحابة ومن التابعين. فالمسلم ينبغي له أن يعرف كبار المفسرين من الصحابة ومن التابعين، وطالب العلم من باب أولى يعرف إذا قرأ في كتب التفسير، لأن من مصادر تفسير القرآن بعد القرآن وبعد السنة وبعد الإجماع يأتي تفسير الصحابة رضي الله عنهم وتفسير كتاب كبار التابعين الذين شهدت لهم الأمة بالعلم وبالتفسير. فنتكلم عن المشتهرين بالتفسير من الصحابة ومن والمشتهرين بالتفسير من التابعين الذين شهد لهم أهل السنة بهذا العلم، علم التفسير للقرآن. فنقول بإذن الله عز وجل اشتهر بالتفسير جماعة من الصحابة. ذكر السيوطي منهم الخلفاء الأربعة أبا بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، إلا أن الرواية عن الثلاثة الأولين لم تكن كثيرة. روايات عن أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم في تفسير القرآن لم تكن كثيرة لانشغالهم بالخلافة وقلة الحاجة إلى النقل في ذلك لكثرة العالمين بالتفسير من الصحابة غيرهم. ومن المشتهرين بالتفسير من الصحابة أيضا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعبد الله بن عباس وماما أيضا مثل ما ذكرنا أيضا علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه هو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوج ابنته فاطمة رضي الله عنها وعن علي، وأول من آمن به من قرابته علي بن أبي طالب رضي الله عنه، اشتهر بهذا الاسم وكنيته أبو الحسن وأبو تراب. ولد قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بعشر سنين وتربى في حجر النبي صلى الله عليه وسلم وشهد معه المشاهد كلها، وكان صاحب اللواء في معظمها، ولم يتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في غزوة تبوك. خلفه النبي صلى الله عليه وسلم في أهله وقال له: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إلا أنه لا نبي بعدي. نقل له من المناقب والفضائل ما لم ينقل لغيره، وهلك به طائفتان في علي بن أبي طالب: النواصب الذين نصبوا له العداوة وحاولوا إخفاء مناقبه، والروافض الذين بالغوا فيما زعموه من حبه وأحدثوا له من المناقب التي وضعوها ما هو في غنى عنه، بل هو عند التأمل من المثالب فيه رضي الله عنه. اشتهر رضي الله عنه بالشجاعة والذكاء مع العلم والزكاة، حتى كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يتعوذ من معضلة ليس لها أبو الحسن رضي الله عنه، أبو حسن رضي الله عنه. وهو من كبار المفسرين من الصحابة. هكذا أيضا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، صحابي ثاني، عبد الله بن مسعود بن غافل الهذلي، أمه أم عبد، كان ينسب إليها أحيانا، وكان من السابقين الأولين في الإسلام، هاجر الهجرتين وشهد بدرا وما بعدها من المشاهد. تلقى من النبي صلى الله عليه وسلم 74 سورة من القرآن. قال له النبي صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام: إنك لغلام معلم. وقال صلى الله عليه وسلم عنه: من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد، يعني عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وفي صحيح البخاري أن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لقد علم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أني من أعلمهم بكتاب الله. وقال أيضا: والله الذي لا إله غيره ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت، ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم في من أنزلت، ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه. وكان ممن خدم النبي صلى الله عليه وسلم، فكان صاحب عليه وطهوره ووسادته، حتى قال أبو موسى الأشعري: قدمت أنا وأخي من اليمن فمكثنا حينا ما نرى إلا أن عبد الله بن مسعود رجل من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لما نرى من دخوله ودخول أمه على النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أجل ملازمته النبي صلى الله عليه وسلم تأثر به وبهديه، حتى قال فيه حذيفة رضي الله عنه: ما أعرف أحدا أقرب هديا وسمتا ودلا يعني وعدلا بالنبي صلى الله عليه وسلم من ابن أم عبد. هذا ثناء الصحابة رضي الله عنهم على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. بعثه عمر بن الخطاب إلى الكوفة ليعلمهم أمور دينهم، وبعث عمارا أميرا، وقال إنهما من النجباء من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فاقتدوا بهما. ثم أمره عثمان على الكوفة، ثم عزله وأمره بالرجوع إلى المدينة، فتوفي بالمدينة رضي الله عنه سنة 32 عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ودفن بالبقيع وهو ابن 74 سنة. الثالث من الصحابة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، هو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولد قبل الهجرة بثلاث سنين، لازم النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ابن عمه، وخالته ميمونة تحت النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين، وضمه النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدره وقال: اللهم علمه الحكمة، وفي رواية: علمه الكتاب. وقال له حين وضع له وضوءه: اللهم فقهه في الدين. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم، فكان بهذا الدعاء المبارك حبر الأمة في نشر التفسير والفقه، حيث وفقه الله عز وجل للحرص على العلم والجد في طلبه والصبر على تلقيه وبذله، فنال بذلك مكانا عاليا، حتى كان أمير المؤمنين، كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يدعوه إلى مجالسه ويأخذ بقوله، فقال المهاجرون: ألا تدعو أبناءنا كما تدعو ابن عباس؟ فقال لهم: ذاكم فتى الكهول، له لسان سؤول وقلب عقول. ثم دعاهم ذات يوم فأدخله معهم، أدخل عبد الله بن عباس مع الكبار ليريهم منه ما رأى. فقال عمر: ما تقولون في قول الله عز وجل: إذا جاء نصر الله والفتح؟ حتى قثمت سورة. قال بعضهم: أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا فتح علينا. وسكت بعضهم، فقال عمر لابن عباس رضي الله عنهما: أكذلك تقول؟ قال: لا. قال: فماذا تقول في تفسير هذه السورة؟ قال ابن عباس: هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعلمه الله له إذا جاء نصر الله والفتح، فتح مكة، والفتح فتح مكة، فذلك علامة أجلك، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قال عمر: ما أعلم منها إلا ما تعلم يا ابن عباس. قال ابن مسعود رضي الله عنه: لنعم ترجمان القرآن ابن عباس، لو أدرك أسناننا ما عاشره منا أحد، أي ما كان نظيرا له. هذا مع أن ابن عباس عاش بعده 36 سنة، فما ظنك بما اكتسب بعده من العلم؟ قال ابن عمر لسائل سأله عن آية: انطلق إلى ابن عباس فاسأله، فإنه أعلم من بقي بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وقال عطاء: ما رأيت قطا أكرم من مجلس ابن عباس فقها وأعظم خشية، إن أصحاب الفقه عنده، وأصحاب القرآن عنده، وأصحاب الشعر عنده، يصدرهم كلهم من واد واسع، يعني يعلم جميع العلماء أصحاب الفقه وأصحاب القرآن وأصحاب الشعر. قال أبو وائل رحمه الله: خطبنا ابن عباس وهو على الموسم، أي وال على موسم الحج من عثمان رضي الله عنه، فافتتح سورة النور فجعل يقرأ ويفسر، فجعلت أقول ما رأيت ولا سمعت كلام رجل مثله، لو سمعته فارس والروم والترك لأسلمت. ولاه عثمان على موسم الحج سنة 35، وولاه علي على البصرة، فلما قتل علي مضى إلى الحجاز وأقام في مكة، ثم خرج منها إلى الطائف فمات فيها سنة 68 عن 71 سنة، رضي الله عن ابن عباس رضي الله عنهما. أما المستهرون بالتفسير من التابعين فهم اشتهر منهم من التابعين كثيرون، فمنهم من أهل مكة أتباع ابن عباس كمجاهد وعكرمة وعطاء بن أبي رباح، هؤلاء من كبار المفسرين التابعين. ومن أهل المدينة وهم أتباع أبي بن كعب، زيد بن أسلم وأبو العالية ومحمد بن كعب القرظي. وأما من أهل الكوفة وهم أتباع ابن مسعود كقتادة وعلقمة والشعبي. فنأخذ ترجمتين لاثنين فقط من هؤلاء الكبار من التابعين من علماء التفسير، مجاهد وقتادة. مجاهد هو مجاهد ابن جبر المكي مولى السائب ابن أبي السائب المخزومي، ولد سنة 21 من الهجرة، وأخذ تفسير القرآن عن ابن عباس رضي الله عنهما، فهو من كبار تلاميذ عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. روى ابن إسحاق عنه قال عرضت المصحف، يقول مجاهد عن نفسه، عرضت المصحف على ابن عباس ثلاث عرضات من فاتحته إلى خاتمته، أوقفه عند كل آية وأسأله عنها. وكان سفيان الثوري يقول إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. واعتمد تفسيره الشافعي والبخاري، وكان كثيرا ما ينقل عنه في صحيحه. وقال الذهبي في آخر ترجمته أجمعت الأمة على إمامة مجاهد والاحتجاج به، توفي في مكة وهو ساجد سنة 400 عن 83 سنة. هذا شيء من ترجمة مجاهد، توفي سنة 104 للهجرة، وهو من كبار تلاميذ ابن عباس رضي الله عنهم، وهو من كبار أئمة التفسير. أما قتادة فهو قتادة ابن دعامة السدوسي البصري، ولد أكمه أي أعمى سنة 61، وجد في طلب العلم وهو أعمى، جد في طلب العلم، وكان له حافظة قوية، حتى قال عن نفسه، يقول قتادة عن نفسه ما قلت لمحدث قط أعد لي، يعني أي واحد يحدثه بحديث يحفظه، أي واحد ينقل له آية من القرآن يحفظها، أي حد ينشد بيت شعر أو أبيات من الشعر خلاص يحفظها من أول مرة. ما قلت لمحدث قط أعد لي، عيد لي مرة ثانية، يحفظ من أول مرة. وما سمعت، يقول عن نفسه ما قلت لمحدث قط أعد لي، وما سمعت أذناي شيئا قط إلا وعاه قلبي. وذكره الإمام أحمد فأطنب في ذكره، فجعل ينشر من علمه وفقه ومعرفته بالاختلاف وبالتفسير، وصفه بالحفظ والفقه الإمام أحمد بن حنبل، وقال قلما تجد من يتقدمه على قتادة رضي الله رحمه الله، أما المثل فلعل، يقول الإمام أحمد عنه قلما تجد من يتقدمه، هو الأول، أما المثل فلعل يكون أحد مثله، لكن أفضل من ما في. وقال عنه الإمام أحمد هو أحفظ أهل البصرة، لم يسمع شيئا إلا حفظه. توفي قتادة رحمه الله في واسط سنة 710 عن 56 سنة رحمه الله. هذه ترجمة لثلاثة من الصحابة رضي الله عنهم، على علي وعن عبد الله بن مسعود وعن عبد الله بن عباس، وعن اثنين من التابعين مجاهد وقتادة رضي اللهم ورحمهم جميعا. لعل الله عز وجل أن يرزقنا اتباع هؤلاء السلف والاقتداء بهديهم، ونسأل عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأل عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة، كما نسأل عز وجل أن يحفظ بلادنا دولة الإمارات من كل سوء وفتنة، وبلاد المسلمين، كما نسأله عز وجل أن يرفع عنا الوباء والبلاء عن بلادنا وعن بلاد المسلمين وعن العالم أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.